المحاضرة عنوانها الشباب بين الانسلاخ عن الهوية وعظم المسؤولية. بصراحة في أحد المفكرين المسلمين اللامعين ومن الشخصيات القيادية في العالم الإسلامي كان يهودي وصار داعي مسلم ومفكر عظيم، توفي عام 1992، نمساوي يهودي اسمه الأجنبي ليوبلد فيس، ولما أسلم سمى نفسه محمد أسد. في حدا من الشباب أو الأخوات قارئ أو قرأ أي كتاب عن لمحمد أسد؟ طيب، فأنا بحب نوه بهالاسم لأنه وهو شاب عمره 25 سنة عن طريق القراءة اهتدى إلى الإسلام، مع أنه كان من أسرة ثرية يهودية وإلها وجاهة. المهم الآن اللي بدي استشهد فيه إنه دكتور محمد أسد يلي كان، إذا بترجعوا إلى ترجمته، درس فلسفة، كان صحفي يمثل عدة جرائد وصحف أجنبية لامعة، فيلسوف، مصلح اجتماعي، مفكر، اشتغل في القانون، كان دبلوماسي، كان بعد إسلامه سفير باكستان في الأمم المتحدة، شخصية مميزة جدا. الشاهد أخواتنا وإخواننا، هذه الشخصية اللي اسمه محمد أسد واسمه الأصلي ليوبلد فيس عنده كتيب بنصح الجميع أن يقرؤوه، اسمه الإسلام على مفترق الطرق. عاش 92 سنة تماما، ولد عام 1900 وتوفي عام 1992، الله يرحمه. هذا الرجل اللي خدم الإسلام خدمة كبيرة وله كتب كثيرة، يعني حتى تعرفوا قيمة هذا الرجل اللي درس الإسلام وأسلم هو عمره 25 سنة، بعدين أفنى حياته في خدمة الإسلام. تصوروا أنه ذهب إلى ليبيا وجاهد مع عمر المختار، وسافر إلى باكستان والتقى مع الشاعر والفيلسوف محمد إقبال، وما في ميدان إلا وشارك فيه. ومع ذلك بالإضافة إلى كتب الإسلامية المميزة، منها كتاب منهاج الحكم في الإسلام ومنها كتاب الإسلام على مفترق الطرق. هل تعلمون يا أخواننا ويا أخواتنا أنه ترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية وترجمته من أدق الترجمات، بالإضافة إلى أنه ترجم صحيح البخاري ترجمة كاملة إلى اللغة الإنجليزية، الله يرحمه الدكتور محمد أسد. فكتب هذا الكتيب يلي اسمه الإسلام على مفترق الطرق. فأنا بدي استعير من هالعنوان لهذا الكتيب اللي بنصح بقراءته. نحن الآن أمتنا على مفترق الطرق، وخاصة الشباب، وخاصة الشباب. الهجمة التي يعني تعصف بمجتمعاتنا، حتى نفهم يعني شو عم يصير، بعدين نشوف نحن بين أنه ينزلق الشباب في طريق يحققوا هدف الأعداء من الانسلاخ عن الهوية اللي هي معقد عزتنا وكرامتنا وارتباطنا بربنا سبحانه وتعالى واعتزازنا بديننا، أو نتحمل المسؤولية ونقول نحن للدين فداء. عام 1952 انعقد مؤتمر في القدس، وكان هذا المؤتمر حضره كل المنصرين رؤساء البعثات التنصيرية في العالم لتقويم الجهود التنصيرية في العالم الإسلامي عام 1952. وكان كبير الشر قس اسمه زويمر، مشهور قس اسمه زويمر. وملخص هذا المؤتمر موجود في كتاب خطير كتبه كاتب فرنسي اسمه لا شاتليه، الغارة على العالم الإسلامي، يلي نوه بهذا الكتاب وخطر ما فيه العلامة والمؤرخ والأديب والمفكر محب الدين الخطيب، يلي هو خاله للشيخ علي الطنطاوي الله يرحمه الاثنين. هو اللي سعى في ترجمة هذا الكتاب الخطير. شوفوا العنوان: الغارة على العالم الإسلامي. ففي جزء مهم من هذا الكتاب ملخص ما جرى تداوله في هذا المؤتمر الذي حضروا رؤساء البعثات التنصيرية بإدارة القس زويمر. فبيقول أنه من جملة مقاله من الأشياء الخطيرة: نحن بعد عقود طويلة من جهود التنصير في العالم الإسلامي وصلنا إلى النتيجة التالية: من الصعب بمكان أن تقنع المسلم بالنصرانية، تحوله من الإسلام إلى التنصيري إلى النصرانية، حتى إذا كان لمدة معينة تنصر سرعان ما يرجع إلى الإسلام عند أي مستجد في حياته، بيرجع بتذكر دينه وبيرجع بيردد الله أكبر أو لا إله إلا الله. فأنا أنصح، هو عم يقول، أنا أنصح أن تتركز الجهود من الآن فصاعدا مش في إدخال المسلمين إلى النصرانية، إنما في سلخ المسلمين عن دينهم عن طريق التشكيك بقيم الإسلام، رمي كم هائل من الشبهات ضد الإسلام حتى يصير المسلم بلا هوية. ما بدنا بقى يصير نصراني، بس إذا نحن سلخناه عن الإسلام وصار بلا هوية يعني ضايع، فهذا بكون نحن حققنا أحد أهم أهدافنا. فعندما نرصد هذه الجهود ونراقب ما يحدث الآن في مجتمعنا وفي عالمنا، برجع بقول أنه نحن فعلا على مفترق طرق، خاصة بعد تجربة الثورات المريرة يلي كلنا تعلقت آمالنا أنه تكون فعلا ربيعا لديننا ولمجتمعاتنا ولبلادنا وتتغير الأحوال ونسترد كرامتنا، ولكن هي كنا نتمناها كذلك، وبنفس الوقت رصدها الأعداء. ولو أن الأمة بعد قرن كامل من جهود إبعادها عن دينها وسلخة من هويتها وسرقة خيراتها والتحكم بحكامها وأنظمتها، عم تثور مجتمعاتها تطالب. يعني بالبداية شو كانت الشعارات؟ الشعب يريد إسقاط النظام. يعني بالبداية ما كان في شعارات إسلامية، صح؟ الشعب يريد إسقاط النظام، نلاقي كلمات الحرية، نلاقي كلمات الكرامة، ولكن تلقائيا أثبتت الشعوب على الرغم من ضعف وعيها، أنا عم بحكي الصفة الغالبة، وعلى الرغم من كمان يعني دوائر واسعة من ضعف التدين، ولكن سبحان الله الشعوب وفية لدينها. ارتبطت الثورات بيوم الجمعة، ارتبطت بالمساجد، ارتبطت بشعارات لفتت نظرهم، مثلا الموت ولا المذلة، وشوفي من الشعارات مثلا: يا الله يا الله ملنا غيرك يا الله. فهون بالاجتماع بدوائر صنع القرار الظلامية المغلقة في العالم، بلحظة ما، طبعا التاريخ حيكشفها، اتخذ قرار لئيم وخطير وشرس بتدمير الثورات، ولو أدى ذلك أو ولو تطلب ذلك لتدمير المجتمعات وتدمير بلادنا، وهذا الذي حصل. وتفتقت عقليتهم الشريرة بإنتاج مجموعات متطرفة، أحيانا بيكون في بعض المتدينين يعني مشاركين فيها تعبيرا عن الحماس، ولكن مع عدم تبصر بعواقب الأمور، إلا أنه الدهاقن الذين يديرون هذه المنظمات أو هذه المجتمعات هن من إعدادهم ومن صناعتهم، بحيث شو أرادوا؟ أنه أرادوا أنه يحققوا هدفين: أولا ينفر الناس من الدين، يعني مجرد ما ينحكى عن الدين وعن الجماعات الإسلامية وعن المجموعات المتدينة تلقائيا، كيف نظرية بافلوف الجرس واللعاب إذا درستوها بالمرحلة الثانوية، مجرد ذكر الإسلام أو ذكر المجموعات المتدينة يخطر على بال المتابع أو المشاهد الإرهاب والتطرف، يفزع ويهرب. الأمر الثاني أنه تمارس هذه المجموعات فعلا ممارسات متطرفة غاية في التطرف والتوحش من أجل تحقيق أهداف تلك الجهات المتحكمة بهذه المجموعات. وين وصلنا باختصار شديد؟ وصلنا إلى أنه في موجات من الردة، في موجات من خلع الحجاب، حي أخواتنا جميعا الله يبارك فيهم، كم هائل من التشكيك بالدين، التشكيك بالقرآن والتشكيك بدلالات آيات القرآن الكريم. وما يخفى علينا جوء من العلمانيين والليبراليين الذين يتناولون آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى وبيشككوا بمعانيها وصلاحيتها لأنه تطبق في عصرنا. جوء موجودة في مختلف البلاد وتصدر كتابات وتطل ببرامج على اليوتيوب، ونعرف الآن نحن أكثر الشباب يعني تتابع يعني هذه الوسائل. فهناك موجة من الردة، من عدم الثقة بالدين، من الشبهات ضد الإسلام، عن المرأة، عن الميراث، عن الحجاب، عن الاقتصاد الإسلامي. كم هائل من الشبهات. حتى بدأنا نسمع أنه في فلان ارتد، في فلان كان متدين ترك التدين، في فلان كانت متحجبة وتركت الحجاب. على نحن أخواننا وأخواتنا، بقول قبل ما نسأل عن دورنا والمسؤولية التي نتحملها، بذكر حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث في سنن أبي داود يقول عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أياما القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. يعني تخيل الواحد أنه في جمرة بإيده بده يبقى قابض عليها، كم يشعر من آلام. يعني بس تخيل الواحد أنه هو ممسك بجمرة نار. قال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما، يعني من شدة ما يجتاح من فتن أو تشكيك، لا يثبت إلا من عنده يقين في قلبه بالإيمان برب العالمين وبعظمة هذا الدين. القابض فيها على دينه يشعر من جراء الالتزام بالدين بمعاناة مثل ما بيشعر القابض على الجمر، تصوروا. وحديث آخر في معجم الطبراني يقول عليه الصلاة والسلام: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي كالقابض على الجمر. المتمسك بسنتي يعني بهدي وطريقتي في التدين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عنده هدي نبوي. هذا لما نقول نحن أهل السنة، شو أهل السنة؟ هن العلمانيين اللي طائفيا وقت الانتخابات من لقيهم بيعشقوا حالهم بالانتساب للسنة، بغير وقت الانتخابات وينكم؟ طب تعالوا انتصروا للسنة، تعالوا دافعوا عن حقوق أهل السنة، تعالوا احموا مصالح أهل السنة، ما بنلاقيهم بس وقت الانتخابات حتى يدقوا على الغرائز الطائفية. لا، السنة هو هدي النبوة، هدي النبوة. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في سنن الترمذي: من تبع سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. شوفوا ما أحلى هذا الحديث. اللهم اجعلنا من أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. من تبع سنتي فقد أحبني. فالمحبة مش أنه الواحد حضر مولد أن هذا بيكون دليل على المحبة. من تبع سنتي فقد أحبني، بده يتبع الواحد خطوات النبي صلى الله عليه وسلم في صلته بربه، في وفائه لدينه، في كثرة شكره وثنائه على الله سبحانه وتعالى، في كثرة عبادته، في حسن أخلاقه، في تعامله مع زوجاته، في إكرامه للمرأة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت، بشو الواحد بيفكر؟ ومع ذلك كرر عليه الصلاة والسلام التوصية بأمرين: الصلاة والنساء. هل فعلا نحن في مجتمعاتنا وفي أسرنا وفي بيوتنا، هل نحن فعلا اهتمامنا بالصلاة وتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تكون الصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال. الواحد يعني أنس قلبه واطمئنانه وسعادته وراحته بمتعة مناجاته لله تعالى. هذا بالنسبة للصلاة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي بسند صحيح: جعلت قرة عيني في الصلاة. يعني كيف نقول نحن منتهى الواحد ساعاته، كيف الآن لما مثلا واحد أو مجموعة من الناس يخرجون إلى مشوار مثلا يوم الأحد، ببعث بطرابلس أمتين بيطلعوا إلى النزهات يوم الأحد، بتلاقي أنه شوقهم وشغفهم وكل اهتمامهم ساعدتهم أنه يطلعوا مشوار يوم الأحد. ما في معنى الواحد يطلع مشوار، بس كما ما كتير يعني يجعلها ديدنه، الواحد كتير يستثمر وقته بطاعة الله وإعزاز هذا الدين ونشر الخير ونشر مجالس العلم وهداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يكون ديدن. والله يا أخواننا بعرف وأخواتنا، بعرف واحد اسمه بيير فوغل، بيير فوغل شاب ألماني لهم أصلا تقريبا 15 سنة، هلا تقريبا بالأربعينيات، اهتدى إلى الله سبحانه وتعالى. هذا والدته أمه، حتى تعرف مين بيير فوغل بتشوفه، حطوا بيير فوغل على الجوجل بتشوفه، شاب أشقر ما شاء الله جميل جدا. هذا ولد في بار، هذا ولد في بار، الآن داعي إسلامي. بيير فوغل داعي إسلامي، روح قلبه يروح ويجي ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، قد ما الناس تتأثر فيه. وأسلم على إيديه الآلاف من دون مبالغة، الآلاف، والمقاطع اليوتيوب تشهد لذلك، بالمساجد معمم الحكومة الألمانية بمنعه من أنه يلقي أي كلمة، بقاعات الفنادق لا تحجز له قاعات الفنادق، بالقاعات العامة ممنوع أنه يحكي. وتعرف شو بيعمل؟ جاب فان ركب عليها صوتيات، بيركب بها الفان بوقفها مثلا هون في سوق، بيوقف 10 دقائق بيلقي كلمة. وشوفوا قد الناس، بتشوفوا النساء ألمانيات شابات يعني في عز شبابهم وسافرة، توقف تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بتأثروا بكلامه. آلاف من الناس دخلوا في الإسلام، شو همه؟ هلا بياكل مثلنا وبيشرب مثلنا وبيحرم الطيبات على نفسه، همه يبلغ هذا الدين، همه يبلغ هذا الدين. فإذن هون نحن يعني الموضوع، بعد ما تعرفنا على المعارف المقدسية، جزء منها معلومات، فضل فلسطين، فضل بيت المقدس، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو ورد في آيات إعلان البركة لهذه الأرض، شو صار تاريخيا، أكيد بعض المحاضرين ذكروا شو صار تاريخيا، تحديات التهويد لبيت المقدس، معاناة الشعب الفلسطيني، الانتفاضات اللي حصلت، معلومات أخذناها. طيب شو بترتب علينا مسؤوليات؟ هون السؤال الكبير، هل نحن حنحول القراءة والمعرفة والدراسة والتاريخ لسلوك وبرامج عمل؟ الطريق اللي لا يرضي الله تعالى ولا ينسجم مع هويتنا وفطرتنا، طريق الانسلاخ عن الهوية، الذي يعمل الأعداء جاهدين عن طريق استخدام برامج التعليم والإعلام وضخ الأموال، ضخ الأموال بمليارات الدولارات، مليارات الدولارات. في الآن برنامج لتغيير مناهج الدين في العالم الإسلامي، صدقا مليارات الدولارات. سمعت أنه رصد له 200 مليار دولار، 200 مليار دولار، تصوروا قد يعني تنفق الأموال من أجل تحقيق الهدف اللي ذكروا القصة زويمر، سلخ الأمة عن دينها. هلأ الشباب أكثر عرضة للوقوع في هذا المطب، أنه ينسلخ الشباب، لأنه فترة الحيوية وقوة الشهوة والإقبال على الدنيا وتحقيق النجاحات، فهم عرضة لهذا الخطر. أو بيكون عندنا الطريق الثاني يلي يرضي الله سبحانه وتعالى ويلبي الفطرة وبينسجم مع هويتنا وبيحقق تطلعاتنا، ونستفيد من شيئين. أولا، ماذا يريد ربنا منا؟ هذا سؤال مهم، وهذا لا نعرفه إلا إذا ارتبطنا بالقرآن الكريم. الأمر الثاني، ماذا يعلمنا التاريخ من درس؟ في كتيب لأحد العلماء الربانيين والمفكرين المسلمين يلي توفي بآخر يوم، كان يوم جمعة، آخر يوم من القرن العشرين، آخر يوم من القرن العشرين، عام 2000 توفي الله يرحمه، الشيخ الإمام العالم الرباني الداعي الكبير أبو الحسن الندوي. عنده كتيب يا أخواتنا وأخواننا، كتيب مهم جدا، اسمه المد والجزر في تاريخ الإسلام. يعني أمتين يصير في مد والأمة في عافية وعم تحقق إنجازات وفتوحات وانتصارات وعزة في يعني مراحل كثيرة من التاريخ. نسمع عن مثلا معركة حطين اللي هي في 27 رجب. 27 رجب بالمناسبة من يوم الإسراء والمعراج، لم يثبت على الإطلاق ولا في رواية ضعيفة حتى. 27 رجب هو يوم انتصار صلاح الدين في معركة حطين، معركة حطين التي كانت فاتحة للانتصار في فلسطين وتحرير فلسطين. نسمع عن مثلا معركة قطز، معركة عين جالوت. بنسمع عن معارك في إسبانيا، بنسمع عن معارك انتصر فيها المسلمون في فيينا، وصل المسلمون إلى أبواب فيينا، إلى فرنسا، دول أوروبا الشرقية كلها فتحها المسلمون. فالمهم في محطات تاريخية كثيرة بفضل الله كانت المد، وكذلك في محطات تاريخية كان في جزر، مثل أول حالة جزر هي المحنة التي تعرض لها الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، محنة الردة. طيب الصحابة ارتخوا، قعدوا هيك يعني مدوا أيديهم حيارة، ما عرفوا كيف يتصرفوا، ولا كانوا لها. ونحن كذلك بنسأل أنفسنا هذا السؤال. نحن الآن أمام هالزحف الشرس بكل الاتجاهات للانقضاض على ديننا. نحن نثق والله يا أخواننا، ما في عندنا شك أنه هذا دين الله تعالى ودين الله منتصر، ولكن الآن نحن في مرحلة امتحان. إما أن نثبت صدق ولائنا لهذا الدين من حيث الفهم الدقيق، من حيث تلقي المعرفة الصحيحة، من حيث التدين الصادق، مللنا وتقززت أنفسنا وأصابنا الغثيان مرارا ومرارا من التدين اللي بيسميه الشيخ محمد الغزالي التدين المغشوش، يلي بتلاقيه انه والله انا متدين بتردد على المسجد والعياذ بالله بضرب زوجتي. لا اخي شو هيدا، انا متدين وبتعامل بالربا، او هيك يعني بيظهر انه انا مثلا مرتبط بالمسجد وبتعامل بالربا، السفور في العائله، الكذب على الناس، عدم الالتزام بالمواعيد وما الى ذلك. هذا بسميه الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه، اللي متوفى عام 1996، الداعي المصري، مش الإمام صاحب إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي، ولو اسمه كمان محمد. فبسميه التدين المغشوش. بدنا نخلص من التدين المغشوش، يكون في عندنا صدق التدين، يعني نحقق قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء يعني بكليتهم مقبلين على الله سبحانه وتعالى، ملتزمين بالجادة المائلة عن الشرك. إذا الواحد مش بكليته قبل مظهره الباطن القلب. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم شو قال؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، هذا أمر من ما له قيمة واعتبار عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب طاهرة صادقة مخلصة منورة سالمة للنبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث طويل في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، شطر منه كان يكثر الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا. شوف يا أخوانا وأخواتنا، يعني أهم مؤشرين قبل المظهر، قبل اللحية وقبل التوب وقبل الأعمال الظاهرة، كلها كتير مباركة واردة، كل شيء وارد في الدين، وارد في الشرع، وارد في السنة، حتى في المظهر مطلوب منا إما على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب أن نلتزم به. ولكن أول شيء صدق النية وسلامة القلب وطهارة القلب، صدق التدين، ما يكون في قلوبنا، لا يكون في مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام سئل: يا رسول الله من أفضل الناس؟ والحديث عظيم والله أخواننا وأخواتنا، حديث عظيم في سنن ابن ماجه وحديث صحيح. قالوا له: يا رسول الله من أفضل الناس؟ كان الصحابة يعني يسألون هذه الأسئلة من باب التسابق والسبق إلى الخير، الواحد بحب يعرف مين أفضل الناس حتى يكون كذلك. فشو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين تعرف هالحديث في سنن ابن ماجه؟ يعني نغششكم، من أفضل الناس؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا له: يا رسول الله، عرفنا صدوق اللسان. واحد قال له: ما يكذب. ما معنى، شوفوا هني عرب، ما معنى مخموم القلب؟ بيقولوا هذه لازم النساء تعرف. بتقول المرأة: خممت البيت، أي كنسته. مخموم القلب يعني مكنس، عفوا، من الزبالة الأخلاقية، الحسد والبغضاء والكيد والرياء والشر والضغينة والخبث، كل هذه تنافي التدين الصحيح. كل مخموم القلب صدوق اللسان. فعرفنا لغة شو معنات خممته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه مخموم القلب شو معناه يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد ولا غل. فإذا لما نقول أنه الآن نحن بحاجة إلى عودة صادقة، عودة صادقة يعني في الأعماق، الحمد لله موجودة في مجتمعاتنا، يعني التحديات الموجودة عم تثبت على أنه هناك مجموعات بفضل الله تعالى من الرجال والنساء على العهد مع الله سبحانه وتعالى، ولكن كذلك نعيش يعني ظروفا قاسية، وكلنا أمام التحديات، موجودة في أسرنا، في عائلاتنا، في مجتمعاتنا، في جامعاتنا، في شركاتنا، في وظائفنا، على وسائل التواصل الاجتماعي. فالانسلاخ عن الهوية يجب علينا أن نتصدى بآليات مكافئة لخطورة آليات الأعداء، ولكن تكون منبثقة من إسلامنا وشرعية، إن كان في التوعية، في التركيز على زرع القناعات، في استخدام واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي، في البرامج، في أنواع الأنشطة. بدنا نفكر كلنا. فهذا في الجانب أنه ما يكون في انسلاخ عن الهوية ونتحمل المسؤولية. كيف نتحمل المسؤولية؟ بدي أطرح ثلاث عناوين، بعدين نفتح باب للنقاش، بعدين بدنا نوزع الجوائز. ولكن أول شيء أخ محمد لازم نوزع الجوائز بالبداية، ولأن أنتوا قصدينا تكون في النهاية للتشويق. طيب، من حي جميع أخواننا وأخواتنا، أخواننا وأخواتنا، الانسلاخ من الهوية إن شاء الله كلنا نبرأ من ذلك، وكلنا علينا أنه فعلا نكون نسان حالنا، وليس فقط شعارا في المظاهرات. وما بهم أن يكون شعار بالمظاهرات، وشيء منيح إذا كان والله من رددها ومنكتبها ومنتحمس في قولها، ولكن الأهم أنه تكون سلوكنا. نحن للدين فداء، نحن للدين فداء. أخواننا وأخواتنا، قبل ما أقول العناوين الثلاثة اللي بدنا نجري حولها حوار، في صحيح مسلم بتعرفوا في معركة بدر كانت كتير 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 حساسة. يعني تصوروا وتصورنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى الليل كله وهو على عريشه، نفديه بآبائنا وأمهاتنا صلوات الله وسلامه عليه، يتضرع إلى الله تعالى ويدعوه، يقول: يا رب، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني هذه الطائفة المباركة، الفئة المؤمنة، كان عددهم 300 وكسور، وبالمقابل عدد الأعداء أضعاف مضاعف، ثلاث أضعاف، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام شامون: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فكانت الأمور يعني في غاية الخطورة في ذلك الموقف، ونحن الآن أيضا في مرحلة في غاية الخطورة، حقيقة في غاية الخطورة. فيجب أن يتصدى كل واحد منا كما تصدى الصحابة، 300 واحد كانوا صادقين، وعلى قلب رجل واحد، أطهر قلب في الأرض، قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وفدوه رضي الله تعالى عنهم. حاعطيكم مثال واحد فقط حتى نعرف شو معنى فدوه. في صحيح مسلم أحد الصحابة رضي الله عنهم لما النبي عليه الصلاة والسلام استنفرهم قال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ما كان يسمح بالتخاذل، لحظة خطر، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. صار يتدافع الصحابي، من جملة ذلك صحابي استفزته همته وكان معه جعبة، هذا اللي نحن بنقول عنها بتعبيرنا المعاصر شنطة صغيرة فيها شوية تمر، انطلق للذهاب طالبا للشهادة ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأكل تمرة وهو ماشي على الطريق. بعدين تعرف شو حدثته نفسه، شو قال؟ اللهم إن بقيت حتى أكل هذه التمرة، ثلاث أربع تمرات هو ماشي، مش أنه والله جالس قاعد عم يتفرج على الشاشة وعم يحمس الناس وعم يزقف لأهل غزة وهو قاعد رايح يعني منطلق للجهاد في سبيل الله. قال إن بقيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ورمى فيها. شو يعني شو حتأخره؟ هي رمى فيها وراح قاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، قاتل حتى قتل. هيك كان فداء للدين، أنه يا رسول الله شو بدك منا؟ نحن بنعمل ننتظر ولا نكمل الصوت؟ نعم. فنحن يا أخواننا وأخواتنا المرحلة مرحلة ثبات على الدين واعتزاز بالانتماء إليه وجهد متواصل لنصرة هذا الدين. كيف نتحمل المسؤولية؟ بدي أطرح ثلاث عناوين. العنوان الأول أن نستعيد وظيفة هذه الأمة. شيء وظيفتها؟ أن نكون دعاة إلى الله تعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس، شو تروحوا تعملوا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نستعيد وظيفة هذه الأمة، وهذا مشروع لكل واحد منا أن يقول أن أنا بدي حط خطة حتى أكون داعي إلى الله سبحانه وتعالى. يا أخواننا، من مصعب ابن عمير الشاب المرفه يلي بنحكي محاضرة عن مصعب ابن عمير رضي الله عنه ورفاهية مصعب ابن عمير وكيف كان اهتمامه بالدنيا وكيف كان ثراؤه، بعدين آمن بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وشهد شهادة الحق بين يدي النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وتغيرت حياته رأسا على عقب، حتى صار يقول عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى مصعب وتدمع عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتصوروا أن مصعب رضي الله عنه لما كفنوا النبي عليه الصلاة والسلام كان الكفن إذا غطى رأسه بانت قدماه، وإذا غطى قدميه بان رأسه رضي الله عنه. هذا مصعب اللي كان كثير ثري، ولكن الإسلام جعل كل أشواقه وكل انشداد رغباته نحو هذا الدين. أرسلوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، كان اسمها يثرب بعد ما كان اسمها المدينة المنورة. لما جاء مجموعة من الرجال عددهم 12 من الرجال والنساء بدهم يتعرفوا على النبي عليه الصلاة والسلام في الموسم، شرح لهم الإسلام أسلموا، قالوا له يا رسول الله أرسل معنا من يفقهنا في الدين ويعلمنا القرآن. مين أرسل؟ اختار هذا النبي، هذا الداعي الشاب مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير أرسلوا إلى يثرب، ما بيعرف شيء فيها. بعد سنة إجا قال له يا رسول الله أنا والله بذلت جهد واشتغلت، أنت ما ساعدتني، بعتني مع حدا ولا عرفني على حدا من الناس، ما وضعت لي خطة. لكل هذا ما قالوا. تعرفوا تطبق الروايات أنه لما عاد مصعب ابن عمير من يثرب اللي صار اسم المدينة النبوية أو المدينة المنورة، شو ورد في الروايات كلها؟ ما ترك بيتا من بيوت المدينة إلا ودخله الإسلام. يا أما الأسرة كلها أسلمت، أو مثلا الأب أو الأم أو بعض أفراد الأسرة، ما في بيت إلا ودخلوا الإسلام. ففينا نحن نتصور حجم الجهد الذي بذله مصعب رضي الله عنه والتواصل مع وجهاء يثرب، وأكيد عمل استطلاع رأي وعرف يعني تعرف على أفكارهم على ثقافتهم على معتقداتهم وحط خطة عمل وبلش يسمعهم القرآن ويفقهم في الدين. حتى بعد سنة تعرف كم واحد إجا معه وبايعوا بيعة العقبة، بيعة العقبة يعني بيعة المناصرة، ما بس أنه نحن منصلي ومنسوم، المناصرة السياسية. تعرفوا كم واحد؟ 72 رجلا وثلاث نساء اجوا بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى اثرها قرر النبي عليه الصلاه والسلام طبعا باذن من الله تعالى انه يهاجر المجتمع العظيم يلي انار الدنيا بنور الهدايه، هاجروا الى المدينه المنوره وتاسست اول دوله في الاسلام. اذا اول شيء اخواننا واخواتنا، أنا الآن عندي فكرة بدي أطرحها بعد ما تتوزع الجوائز حتى نتحول من أمنيات، أكيد الله يتحمس كل واحد منا، ولكن كيف نحولها إلى برامج ترتقي بقدراتنا ومهاراتنا حتى نكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أول شيء نستعيد وظيفة هذه الأمة. الأمر الثاني يا أخواننا وأخواتنا القوة. وش المقصود الآن بالقوة؟ أنا كيف كون النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوة في الإيمان، القوة في العبادة، القوة في العلم، القوة في الاختصاص، القوة في العزة، القوة في التجارة. تاجر مسلم ليه لا يكون مبهدل؟ يا أخي يكون قوي. موظف مسلم يكون قوي. طالب في الجامعة ليه؟ كيف علاماتك؟ 50-60 على الحفل. يا أخي ليه؟ ليه ما بتكون متفوق فوق 90؟ كن متفوقا. القوة أخواتنا والقوة أخواننا يا شباب، القوة يكون نحن أقوياء في كل شيء، حتى في الرياضة. الشباب أحيانا مثلا بعض الشباب والله شو أسرنا ما يقول لي أنا في نادي رياضي، لك عظيم. كل واحد من الشباب يتقن رياضة قتالية، آن الأوان أنه نحن نخلص من الدلع ومن الكسل ومن اللامبالاة ومن الضعف ومن الجبن. كل واحد منا كذلك من أخواتنا تتقن اختصاصا، تتقدم في الحياة، تتقن تربية الأولاد بعلمها، تكون إنسان متفوقة، تكون حافظة للقرآن الكريم. والله أخواتنا وأخواننا يعني في بعض القصص والحكايات مثلة. أعطيكم مثال. فتاة اسمها مارغريت ماركوس، سمعين عنها؟ فتاة أمريكية من أسرة يهودية. هذه الفتاة الأمريكية كان عمرها 18 سنة، هي عم تدرس مقارنة الأديان، صارت تقرأ عن الإسلام. راحت كانت تقرأ، تحب القراءة، يمكن 18 ساعة تقرأ، فصارت تقرأ عن كل الأديان. قعدت قرأت كتاب مشكات المصابيح. مين تعرف أو بيعرف مشكات المصابيح؟ مشكات المصابيح كتاب في الأحاديث النبوية مؤلف الخطيب التبريزي، كان مترجم إلى اللغة الإنجليزية في مكتبة الكونغرس. قرأته على مدى 4 أشهر كاملا، 4 مجلدات ضخام. قالت شو هالنبي هذا العظيم اللي بيحكي هذا الكلام؟ هذا الكلام شو هو هذا الكلام؟ فراحت قرأت ترجمت معاني القرآن الكريم. بقيت من عام كان عمرها 18 سنة شابة إلى عام 28 سنة تقرأ وتبحث، حتى اهتدت إلى هذا الدين وأسلمت، وسمت حالها بدل مارغريت ماركوس سمت حالها مريم جميلة. مريم جميلة هي امرأة كانت يهودية من عائلة ثرية جدا أمريكية، أسلمت. ولما أسلمت سخرت كل حياتها، توفت من 3 سنين مريم جميلة، وفي كتب عنها ولها أكثر من 30 كتاب في الدفاع عن الإسلام. مريم جميلة، مريم جميلة الأمريكية اللي ما بتعرف اللغة العربية، بعدين راحت درستها، سخرت حياتها. والله أخواتنا ويا أخواننا سخرت حياتها لتكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. طب نحن المسلمين الحمد لله نعم كبير، والله نشكر الله سبحانه وتعالى ليلة نهار أنه نحن لغتنا ضعيفة ولكن نفهم اللغة، ما في صعوبة في أنه نتواصل مع القرآن الكريم. فنكون إذن نستعيد وظيفة الأمة. الأمر الثاني نكون أقوياء. الأمر الثالث نركز على ثقافة الوحدة والتعاون. يستحيل أنه تستعيد الأمة مجدها إذا ما استعادت وحدتها وقوتها. لذلك الله سبحانه وتعالى شو قال؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. ولو اختلفت اجتهاداتنا، ولو اختلفت مذاهبنا الفقهية، ولو اختلفت تنوعت آراء، ما في ماشي الحال. بس مش والله، لأنه يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم، كبار الصحابة كانت تتنوع آراءهم، وأحيانا حتى يشتد النزاع فيما بينهم. بس مش أنه بعد ما يختلفوا يدير الواحد ظهره للآخر، لا، يستمر الواحد مع الآخر في المحبة في الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى، هذا قانون. شوف الآن نحن النار اللي عم تأكلنا منظن أنه هي آية وعظية، مش آية وعظية، هي آية تعبر عن قانون. النار محرقة، إذا قال الواحد أنه النار محرقة، هولي الكيميائيين بيقولوا هيك ماشي الحال، حط إلي بالنار والله بدها تحرقه، غصب عنه بدها تحرقه، صح ولا لا؟ هذا قانون. النار السكين قاطعة، السكين بتقطع، ولا تنازعوا فتفشلوا. طب ليه الآن في عنا فشل في مجتمعاتنا؟ حتى الفصائل، ما بدي أقول المتطرفة شو بدنا فيها، الفصائل الجهادية الصادقة، طيب ليه نحن متفرقين؟ ولا تنازعوا فتفشلوا. إذن نتحمل المسؤولية لما كل واحد منا يقرر أنه أنا بدي يكون واحد من هالمجتمع الطيب يلي نستعيد سمت أمتنا أنها أم عابدة وداعي إلى دينها. الأمر الثاني أن نرنو إلى قوتنا بكل شيء، بكل شيء يكون قوي، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والأمر الثالث أنه دائما ننشر ثقافة الوحدة. والله يا أخواننا، وأنا بقول في نموذج رائع جدا، هيئة علماء المسلمين في لبنان، اللي هي من مختلف المشارب، ولكن مع اختلاف المشارب الجميع، وأنا عم بقولكم من تجربة من الداخل، في الإخواني، في السلفي، في المستقلين، في التبليغي موجودين، ولكن تجربة ناجحة جدا، حتى تتواصل معنا هيئات علمائية، والله عم بحلفكم بالله، من مختلف بلاد العالم، أنه يعني أعطونا النظام الداخلي هيئة علماء المسلمين في لبنان وحكوا لنا عن هالتجربة، لأنه تجربة فيها هيئة علمائية كثيرة، ولكن هيئة تضم مختلف المشارب وتوحد علماء المسلمين من مختلف المناطق، هي التجربة الرائدة بصراحة، وتحتاج أكيد فيها نقاط ضعف، تحتاج إلى مزيد من التقوية، خاصة الدعم والتواصل الجماهير وما إلى ذلك، ولكن نقاط قوتها كثيرة كثيرة. هذه الثقافة، ثقافة الاتحاد وثقافة الوحدة وثقافة التعاون مطلوبة، لأنه هذه الثقافة التي تجعلنا نحن على نفس المستوى من التحديات التي نواجهها. وبدي أقول لكم العبارة، مش هناك أخرتها، تاعت الإمام أبو الحسن الندوي من كتابه المد والجزر في تاريخ الإسلام، بيقول الله يرحمه، أخذا من قول سيدنا عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. هذه كلمة سيدنا عمر رضي الله عنه، هو بنى كتابه، قال شوفوا كيف حقائق التاريخ بالرصد الحقيقي الموضوعي، حقائق التاريخ هي مرآة لمقولة سيدنا عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نتمسك بالإسلام الله عز وجل بعزنا بينصرنا، منبتعد عن الإسلام الله سبحانه وتعالى بيسلط علينا الظالمين، ومنتفرق ومنفشل وبتضعف دولنا كما هو حاصل فينا الآن. فهذا أخواتنا، بعد ما نحن سمعنا عبر أسابيع، وبارك لكم هذه الاجتماعات اللي حضرتوها مع محاضرين أفاضل، وسمعتم جميعا عن المعارف المقدسية ومسؤوليتنا تجاه فلسطين، حتى من لم يحضر أكيد بيقرأ أحيانا كتبا أو بيقرأ شو ورد من آيات أو أحاديث أو حضر محاضرات في أي مكان، والله يبارك في كل مجلس علمي وفي كل لقاء فيه توعية. المهم نحن قضية فلسطين قضية غالية جدا، لأنه في عندنا قضيتين في حياتنا، أعظم قضية هي قضية هذا الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأعظم قضية سياسية يلي عم تنبثق منها يعني بسبب خسارتنا لفلسطين وزرع هالمشروع الشرير في المنطقة، المشروع الصهيوني، هو ما بس يعني على خطورة احتلال الأرض، ولكن هو مشروع سرطاني لتدمير هذه الأمة، تدميرها فكريا وتدميرها إيمانيا وتدميرها حضاريا وتدميرها ثقافيا، وتسليط الطغاة على أمتنا حتى تبقى الأمة وبلادها وخيراتها وثرواتها بعيدة عن مسارات تحكم القوي بأمتنا. فمن هون خطورة احتلال فلسطين وهذا الكيان الشرير في وسط عالمنا الإسلامي. بالتالي هذا المشروع لا يقابل لا بمجرد العواطف، نيح العاطفة ولكن واحدة ما بتكفي، ولكن لازم تكون في مسارات منهجية تتناولنا جميعا فردا فردا، بالإضافة إلى مجموع يعني هيئتنا الجماعية، ونحن على الطريق نحو استرداد النصر، ولكن فيه كل في باهظة، حتى ما نتصور أنه الرحلة سهلة، لا الرحلة منا سهلة، رحلة صعبة، ولكن عظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى أكيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا لأن نكون صادقين في الوفاء لهذا الدين، ويرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم، ويحقق على أيدينا عز أمتنا أنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. نأخذ ربع ساعة هيك إذا عندكم شيء شباب وأخوات، بعدين بنوزع الشهادات. وكمان إذا عندكم حتى تقويم للمحاضرات السابقة أو للدورة بنستفيد منه لأنشطة مقبلة. وبتمنى إذا كان تمرق ورقة على الجميع نتعرف على الأسماء والاختصاصات وسنوات الدراسة حتى يستمر التواصل في فعاليات أخرى، خاصة جاي رمضان وجاي الصيف. في انت بتاخذوا في رصد اسماء واختصاصات شباب اغلبهم مين في المرحله الجامعيه؟ ما شاء الله. شو اختصاصاتكم؟ حلو. مين تخصص منكم في الاداب؟ حلو. وين؟ انعم واكرم. دراسات اسلاميه. مين عم تخصص في الاعلام؟ علم النفس، علم الاجتماع، هندسة. هندسة شو؟ الله يوفقك يا رب. أدوات طبية. حلو. طيب أخواتنا شو اختصاصاتكم؟ بعرف أختنا الدكتورة فرح طب، ما هيك؟ الله يبارك فيك. وين صرتي بالطب يا دكتورة فرح؟ كنت تنزلي إلى بيروت، بطلتي تنزلي. عفوا. حلو ما شاء الله. يعني ببشركم مثلا من الحالات الرائعة قبل أسابيع، وإن شاء الله يوم الأحد بعد المقبل في احتفاء فيها، أخت اسمها سارة بركات صيدلانية، بتخرجي صيدلي من يمكن من سنتين أو ثلاث سنوات، وفاتحة صيدلية بعكار، أتمت حفظ القرآن وأخذت إجازة. من هيك الشيخ محمد عندكم بمشمش حيصير في احتفاء في يمين، بيعرفها أختنا سارة بركات من أخواتها، فحيكون إن شاء الله الأحد. الله يبارك فيك. الأحد ب 22 نيسان الساعة 5 في حفل. وين الشيخ محمد طالب؟ بقاعة البلدية في مشمش. حتى بتمنى الأخوات يعني يحضروا في برنامج الحفل إن شاء الله احتفاء بها وتنويها بهالنموذج، يعني مع دراستها للصيدلي وفاتحة صيدلية. الصيدلية أيضا فاتحتها الشيخ محمد بمشمش، وكمان سميتها الاتحاد. هذه أدمى مغروسة قيمة الاتحاد في نفسها. الله يجزاها الخير. أتمت حفظ القرآن الكريم وأخذت إجازة بالسند المتصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. شوفي اختصاصات كمان عند الأخوات. أول شيء أنتم عندكم أعظم وظيفة وأعظم مهمة أنه أمهات. أي والله أخواتنا، والله في كتاب عظيم للدكتور مصطفى السباعي اسمه المرأة بين الفقه والقانون. أنا بتمنى هذا الكتاب موجود مطبوع في بيروت بالمكتب الإسلامي، بتمنى أنه يكون موجود في بيت كل واحد وكل أخت تقرأه. فبتقول له بريجيت باردو، تسمعوا عنها بريجيت باردو، للدكتور مصطفى السباعي راح على أوروبا حتى يشرح لكثير من المثقفات الغربيات شو هو الإسلام. لما صاروا يسمعوا بحط هو الحوارات، والله أخواتنا كنا يندهشنا أنه هيك المرأة في الإسلام. فقالت له بريجيت باردو، قالت له أنا بتمنى أنه يكون مثل هالمرأة اللي أنت عم تحكي عنها المرأة الشرقية، وأترك الخلاعة وأترك. والله هيك كان يعمل محاضرات وهذا يعني، وذكرها بالتفصيل المحاضرات واللقاءات اللي عملها. نحن بحاجة، تعرفوا قال واحد كلمة أنا بتعجبني، بيقول نحن محامين ولكن للأسف فاشلين. نحن لازم نكون محامين عن ديننا، محامين ناجحين، وهذا الدين ما بده مين يحامي عنه، هذا دين رب العالمين، ولكن نحسن عرضه، نحسن عرضه بالشرح، والأهم نحسن عرضه بالتطبيق، وخاصة نشر الخير بين الناس وحسن الخلق، وأنه نتعاون بصدق مع بعض ونكون ناجحين في حياتنا ومتفوقين في حياتنا، وخاصة في عصرنا عصر السباق الصاروخي في مستويات التفوق. ما بيمشي الحال أنه أنا أكون طالب مثلا، أنا متدين وطالب أنجح عم بنجح، حياخدوا الناس فكرة. تعرف نظرية بافلوف بالجرس والهذا، قلت لكم عنها، أنه أنا متدين أو إلي اللحية أو أخت متحجبة لابسة جلباب، وبنفس الوقت مثلا فاشلة أو فوضوية، بيقولوا ها المتدين كذا. ولكن نحن بنعكس الصورة، يكون الواحد متدين ويكون متفوق في عمله، يحسن التعامل مع الناس، ضيق في هذا يلي بيعطي صورة حلوة عن الإسلام. تفضل أختنا. حلو. أدب إنجليزي في الجامعة. طيب يعني مثل أي مادة؟ بأي جامعة؟ نعم مزبوط انه بهالماده انه مزبوط سمعت بس ماني متاكد انه لو في مايك اخونا محمد انا سامع بس ما بعرف اذا الكل سامع علي صوتك تعودي على الخطابه هلا انا بقول لك في بعض المواد الواحد ما بيحبه ولكن يعني انا قصدي يعني الحاصل انه يكون الواحد متفوق انا كنت ادرس بال يعني اول قبل ما اتحول لدراسه الشريعه كنت بالجامعه الامريكيه عم بدرس طب فدرست باربع فصول ماده كثير خطيره اسم ماده سي اس مين حضرها كلتشر ساينس ماده خطيره جدا وفي فيها كفريات وهي الأصد من هذه المادة هو تحقيق آل زويمر أنه يخرج الواحد أول شيء ما في حق مطلق الحقيقة نسبية يعني لو ما شوهوا الدين أعطوه مثل ما هو كل ما بيعطوك مادة يخيل للطلاب يعني اسمه أنه هذا هو المزبوط بيرجع بيعطوك مادة تانية بتقولي هل فلسفية المزبوطة بيطلع الواحد من الكورسز كلها أنه ما في حق مطلق إنما هي مسألة نسبية هذا إذا افترضنا أنه ما في دس السم الله يبارك فيك لذلك أختنا أنا بنصحك شو اسمك حضرتك جيهان ناصر من طرابلس حلو أنا بنصحك يعني مين هون بيعرفك من الأخوات أو هذا لأنه في مجموعة من ممتاز أول شيء نحن بالمنتدى للتعريف الإسلام ببيروت عم نحرص أنه يكون فيه له فرع بطرابلس هذه المادة كلفنا مجموعة من الأخوة في الجامعة الأمريكية ليحطوا ردود على أخطر الأفكار اللي فيها تحتاج بعد إلى صياغة ولكن الردود وجدت مادة خطيرة جدا فبنصح بعدد من الكتب يعني يصير في تواصل مع مثلا تسمينها الأخت بعدد من الكتب اللي أنت تحرصي على قراءتها والحمد لله أنت ما شاء الله يعني عندك ثقة بدينك وثابتة تنصح الأخريات يلي بترد على الشبهات في عدد من الكتب المهمة وبوصي بموقع اسمه موقع براهين لمناهضة الإلحاد موقع كتير 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 مهم وغني موقع على النت موقع براهين لمناهضة الإلحاد يلي فيه مواكبة لأحدث الشبهات التي يطرحها الفلاسفة والملاحدة ضد الإسلام في يعني محاضرات في كذلك كتب تصدر بمختلف اللغات موقع كتير مهم وغني واللي بيكتب فيه ما بس يعني علماء شريعة أيضا علماء متخصصين في موضوع الشبهات اللي تطرح يعني في موضوع الإنسان وخلق الإنسان أطباء في موضوع الفيزياء في شبهات كتيرة فهذا موقع مهم بالإضافة إلى عدد من الكتب اللي عنها مثلا مثل شبهات حول الإسلام كتاب مغالطات كتاب قضية التنوير في العالم الإسلامي كتاب كواشف زيوف مذاهب فكرية معاصرة عدد من الكتب إذا سميتي لي هلا أنت وخارج أعطيتيني اسم أخت تتواصل معها حتى أنا أعطيك الكتب أعطيك إرشادات أنا مستعد إن شاء الله مهم أنه نتعاون لنحمي هالصبايا من هذه المخاطر تفضلي أنا برأيي نفرق أختنا الدكتورة فرح حتى نعطي مجال أختنا دائما نوعي الناس أنه في مساحة في الدين مساحة القطعيات ومساحة الإجماع وهيدي أنا بأكد لك بتحدى أن يكون في أي شيء يعني يطعن في الدين بتحدى أن يكون في أي شيء وفي مساحة من الاجتهاد عند الفقهاء هلا هيدي المسيحة تحتمل، يمكن يكون في عصر أفتى أحد الفقهاء بشيء يتناسب مع عصره، في عصر تاني فقيه آخر يكون مجتهد عم يستند إلى كتاب والسنة ولكن عم يفهم الآية أو الحديث فهم آخر وعم يعالج مشكلة. ما يكون في عندنا نحن تعصب حزبي إذا هيدي كانت بتحلل لي مشكلة، لأنه يعني أول شيء عم يستند إلى رأي فقيه، ثاني شيء عم بخلص من مشكلة موجودة شبه عند الناس. فإذا فهم نحن الناس أنه في مساحة القطعيات والإجماع، هذه محل إجماع، وهذه كلها فيها خير ورحمة وعدل للناس. في مساحة في الدين من اختلاف الرأي، وهذه مساحة واسعة منها، وهذه من عظمة هذا الدين وثراء وغناء، حتى يسع كل المجتمعات وكل الظروف وكل الأزمنة وكل الأمكنة إلى أن تقوم الساعة. فطالما فتوى صادرة من مجتهد عنده أهلية للاجتهاد، شو المعنى أنه أنا أخذ فيها وبضلني أتعصب؟ لا، هون بقول انه معلش، اذا كنت انا اخذت براي فقيه اخر، ما معنى تجي تطول انا على ائمه الدين وعلماء الشريعه، ولكن اعرف كمان انه كل واحد منهم منه رسول الله، يعني هو انسان عم يجتهد في الدين، الله يجزيه الف خير، ازدى لنا خيرا كثيرا، ولكن في هالمساله قد اخذ براي غيره ما اخذ برايه، لانه في مصلحه او في حل مشكله في عصرنا. تفضل اختنا الكريمه. تفضل. ايه ما شاء الله، شو الاسم الكريم؟ ايه بس شو الاسم؟ رباعي وفاء. نعم، اهلا وسهلا فيك اختك غنى، ما شاء الله، الله يبارك فيك. فكنت بدك تسالي؟ الله يبارك فيك. طيب، في حدا من اخواتنا عم تدرس اعلام؟ حدا طبيب غير اختنا الدكتوره فرح؟ حدا نعم. طيب، مثل أختنا جيهان عم تدرس أدب إنجليزي، ما هيك؟ فهمت منك؟ في حدا كمان هيك بالأداب، أدب عربي، أدب إنجليزي، أدب فرنسي، لأنه الأداب كمان حلو، لأنه الأداب كمان يعني بيدخل منها كتير، يعني شوفوا الفلسفة مع خطرها، ولكن لما يكون إنسان واعي يدرسها حتى يعرف بعدين لما بدي يتعاطى مع كتب الفلسفة أو مع ناس عم تدرس فلسفة. أنا اجتمعت مع طلاب عم يدرسوا فلسفة، قالوا لي حجم الشبهات اللي تطرح ضد الإسلام في كل في يعني اختصاص الفلسفة كبير جدا. قلت لهم لذلك أهمية وجودكم حتى أنتم تتصدوا لهالأفكار، وبنصح بكتاب حتى بعدين نسأل الشباب ثم نوزع على هذا، بنصح بكتاب لأحد كبار نوابغ طرابلس، عنده كتاب، حقول اسم الكتاب، لا أعرف إذا أنتم بتعرفوا اسم هذا النابغة، اسم الكتاب قصة الإيمان بين الفلسفة والدين والقرآن، إيه للشيخ نديم الجسر يلي هو كان مفتي في طرابلس إلى عام 1980. أبوه الشيخ حسين الجسر صاحب الحصون الحميدية. المهم أن الشيخ نديم ما شاء الله، يعني هذا الكتاب قصة الإيمان أبدع فيه أيام إبداع، حتى اعتبر كتاب القرن العشرين ومطبوع موجود بدار الكتب العلمية. هو عمله حوار بين واحد متحير الحائر وواحد سماه الشيخ، هذاك عنده حيرة بكل شيء وعنده شكوك بكل شيء، عم يطرح عليه الأسئلة. كتاب شائق جدا وممتع حقيقة، وفي ضربات يعني ما شاء الله، كتاب كتير كتير موفق فيه. هذا منصحك فيه أختنا، قصة الإيمان. وطبعا بعده صدرت كتير كتب، خاصة يعني عدد من الكتب الآن لا يتسع الوقت لذكرها، ولكن إن شاء الله ممكن بلقاء آخر نخصصه عن هذا الموضوع. فالشيخ نديم الجسر بكتابه قصة الإيمان، أخواننا وأنا بنصح أخواتنا الأمهات، لما الشاب أو البنت بيصير البكالوريوس الثاني وقبل ما يدخل إلى الجامعة، يعني بطريقة الترغيب، بطريقة المناقشة، ناخذ هالفصل ونتناقش فيه بالأسرة، هذا الكتاب كتير مهم، بالإضافة إلى كتاب مغالطات أو كتيب صغير، ولكن كتير مهم للأستاذ محمد قطب أحد المفكرين الإسلاميين يلي هلأ له تماما 4 سنين، متوفى، عاش 98 سنة، الله يرحمه. كتاب مغالطات، وهو من أواخر ما كتب مغالطات الليبراليين والعلمانيين ضد الإسلام والرد عليها. طيب، من الشباب هات لنسمع مين عنده أسئلة أو استفسارات. أخونا عم تدرس دراسات إسلامية، كيف هيك أجواء طلاب العلم في الكلية؟ حلو. شوف، أنا بوصي برجالا ونساء وخاصة الشباب والشابات، كتير يكون في عندنا شغف بالقراءة، أن طلب العلم والتفوق في العلم شيء أساسي لقيادة الحضارة. وحتى الواحد يتشوق إذا هو منه متشوق، إذا بده يعني يستثير شوقه يقرأ كتاب الرائع صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل لشيخنا الشيخ الفتاح بغدي الله يرحمه يا رب. هذا واحد. الأمر الثاني، أوصل جميع، أوصل جميع سواء عم يطلبوا العلم عن طريق القراءة الشخصية، ولا أنصح بالاقتصار على ذلك، لابد من حضور مجالس العلم وتلقي عن العلماء الربانيين، يعني العلماء العاملين. سألوا للإمام الحسن البصري اللي تربى في بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد التابعين، قالوا له: من الفقيه فيكم؟ تعرفوا أن السؤال سئلوا الإمام الحسن البصري، قالوا له: من الفقيه فيكم؟ مين يلي بتقولوا يعني نحن نقول هلا الشيخ، مين هو الفقيه؟ تعرفوا شو أجاب؟ أجاب جواب رائع، قال لهم: هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة العامل بعلمه. هذا الفقيه. قبل ما نقول والله كم كتاب قرأ ومن أي جامعة هو متخرج، الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة العامل بعلمه. فهذا واحد. الأمر الثاني أن الواحد بالإضافة إلى طلبه للعلم يكمل، لأنه الآن ضمن الخطة يلي هي لتشويه صورة الدين الاقتصار على القراءة من الكتب دون ربطها بالواقع. لذلك فهم الواقع أمر كتير مهم، حتى أنا أربط بين الدين وبين الواقع، يعني فهم المؤامرات الدولية، فهم ميزان قوى الدول في العالم، وجود متخصصين عندنا في العلوم السياسية، في علم الاجتماع، في التنمية البشرية، بالإضافة إلى أنه الواحد ينخرط في دورات، بس بشترط أنه تكون جادة، ما تكون دورات بهلوانية ولا تجارية، حتى ينمي المهارات الثانية عنده. يعني مثلا أحيانا كثير إمام مسجد بيكون إمام مسجد ولكن ما عارف يتواصل مع الناس، يمكن يعطي شوية صورة منفرة للناس، لا، فهيدي تحتاج إلى أنه الواحد يكمل مهاراته، ما بس أنه بالقراءة وعم ينجح حتى لو كان متفوق في الدراسة، ولكن في جوانب تانية اللي بتتعلق بقيادة الناس وبتتعلق بأساليب الخطاب، لأنه كمان الخطاب الديني الواحد يعرف كيف بده يخاطب الناس بالطريقة يلي حببهم بالدين مش ينفرهم من الدين. فهيدي بتمنى أن الواحد يكمل، يعني أنت حضرتك وكمان إخواننا وأخواتنا يكمل دراسته بعلوم أخرى لازم يهتم فيها، يعني بنصح بهذا الشيء. وفي للأستاذ محمد قطب أيضا كتاب عنوانه حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، فبيسرد مختلف العلوم الاجتماعية اللي هو علم الإدارة وعلم النفس وعلم الاجتماع والعلوم السياسية والإعلام وغيرها، بيذكر كيف أننا نتناولها من منظور إسلامي وشو الأهداف اللي بدنا نحققها عن طريق شبابنا وشاباتنا لما يفوتوا يتخصصوا ينتبه بهذا العلم شو الهدف اللي بده يحققه. فيريت يلي عم يتناول أي علم من الأداب حتى أي علم يقرأ هذا الكتاب حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، لأن هذه العلوم في المجال التطبيقي الغرب كتير متقدم، ولكن في المجال الفلسفي يعني منطلقاته الفكرية لتناول هالعلوم منطلقات خاطئة، لأنه هي مرتبطة هذه المنطلقات بنظرتنا للإنسان والحياة والكون. فإذا ما تصححت النظرة حتى أنا لما أتخصص في هالعلم أعرف وين المنزلقات الموجودة في العلم الغربي أتجنبها وطوع هذا العلم لخدمة ديني وخدمة رسالتي في الحياة. نعم. أولا الحديث اللي فيه الغوطة هون يعني عم يكون في أحيانا خطأ من قبلنا إسقاط الآية أو الحديث على الواقع. يعني الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي عن الملحمة وفسطاط المسلمين الغوطة إلى جانب مدينة تسمى دمشق، هي خير مدائن الشام، بس ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه إذا حصلت حادثة فيها، وكم من حوادث حصلت في الغوطة إنه هيدا هي الملحمة. فنحن منقول إنه الغوطة من بلاد الشام، وبلاد الشام كلها مباركة، وسرتها فلسطين وبيت المقدس بالذات، وكل بلاد الشام مباركة، ولكن هذا لا يعني إذا نحن أخلينا بشروط النصر إنه ما بتحصل هزيمة. فهذا واحد. الأمر الثاني، والله يا أخواتنا ما في أي مبالغة، الانتصار للإسلام هذا يقينا كما يرى كل واحد منا الآخر، ولكن متى هذا لا يعلمه إلا الله تعالى، وهل يتحقق على أيدينا أو على أيدي آخرين، هذا بحسب نحن. بيسألوني بعض الناس يعني أمتين بيجي النصر، بقول بحسب سرعتنا تجاه الله سبحانه وتعالى بيكون سرعة النصر لعنده. إذا نحن متباطئين جدا كحالنا الآن مع وجود خير كثير في الأمة، ولكن صفة الغالب الآن على أوضاعنا صفة فيها كثير من المصاعب. وحتى الآن الجراح النازفة سببها انطلاقة الأمة لتسترد قرارها وتستقل وتنال حريتها، وقبل ذلك كله ترجع إلى هويتها. ففي الآن يعني مؤشرات عافية، ولكن مثل ما قلت بدنا نسترد وظيفة أمتنا. ثاني شيء نأكد على موضوع القوة يكون هدف كل واحد منا. الأمر الثالث هو نشر ثقافة الوحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: إن الله عز وجل زولي الأرض، بدون ما يركب مركبة فضائية جمع له الأرض كلها صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي. إن الله عز وجل زولي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، والله الذي لا إله إلا هو. هذا قادم، والله قادم، يقينا قادم. حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: والله، هو رسول الله يقسم بذات الرب، والله ليتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو ذل ذليل، بده يتم. وحتى في ثلاث آيات في القرآن تكررت في ثلاث مواضع في القرآن الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أجمع أهل التفسير أن هذا بالتاريخ امتدت أمتنا كثير وتوسعت، ولكن بعد ما صار أنه كل الأرض صارت تمكن فيها هذا الدين وقادم. ثلاث مرات تكررت هذه الآية في القرآن الكريم. هلا أنا أنصح بكتيب رائع جدا اسمه المستقبل لهذا الدين، لمفسر القرآن في ظل القرآن الأستاذ الشهيد إن شاء الله تعالى سيد قطب. المستقبل لهذا الدين مش مجرد كلام عاطفي، إنما انطلاقا من فهم وعود القرآن يلي ما بتتخلف، وأيضا وعود السنة مع قراءة دقيقة للواقع لوين وصلت البشرية. وبالمناسبة في كتير كتب، أنا الآن سمي لكم خمس ست كتب يلي بالذهن، مثلا كتاب موت الغرب، كتاب انتحار الغرب، كتاب اللا منتمي، كتاب سقوط الحضارة، كتير كتب من فلاسفة غربيين هيدا الحضارة آيلة إلى السقوط والاندثار. كيف؟ ما بعرف، بس والله نحن شفنا بزماننا أن الاتحاد السوفيتي انهار، يعني كان يعتبر قوة عاتية. هل بيمتد الإسلام مثل الآن؟ مثلا بتدخلوا على موقع البي بي سي العربي بتلاقوا فيه تقرير، يا ريت تقرأوا التقرير مش ست صفحات، الانتشار السريع للإسلام في أوروبا وأمريكا. وهذا الشيء تصوروا، نحن من شهر ما سمعنا فاجنر الزعيم السياسي الألماني يلي السنة الماضية كان عم يخوض حملة انتخابية شعاراته كلها كانت هجوم على الإسلام، وكان حاقد وهجوم على المهاجرين المسلمين خاصة السوريين إلى ألمانيا. من شهر سمعنا فجأة أعلن إسلامه. سمعتوا هذا الخبر؟ كريستيانا باكر وحدة ألمانية مقدمة أشهر البرامج الموسيقية في أوروبا على الأنتي في الأوروبية، في زميلة لها مسلمة مصرية منا كثير متدينة بس شافتها عم تصلي، المهم صار في أسئلة موضوع هذا، قامت قاتلت بدلينة وهذا والله دين حلو وشو هي الصلاة، قرأت عن الإسلام وأسلمت. ولما أسلمت قالوا لها: كيف أنت ما إلك حق تأسلمي؟ أسلمت وراحت إلى مكة ولبست الحجاب. قالوا لها: ما أنتم بتتشدقوا بحرية التعليم، ليه ما إلي حق أسلم؟ أنا بدي تحديهم وجردوها من كل الوظائف، صارت تكتب عنها في الصفحات الأولى الجرائد الألمانية، بتصدقوا؟ قالوا: تفه عليكم أنتم ناس كذبة، أنا خلص قررت أن أكون مسلمي، والله أخواتنا أنا سمعت بدينتي كانت على الجزيرة، قالت: أنا فخورة أن أكون سفيرة الإسلام في أوروبا. حطوا كريستيانا باكر على هذا، شوفوا صورها كيف كانت وكيف صارت. فالزحف الإسلامي قادم، ولكن في مواجهات منها سهلة حتى ما نعيش بس بالضغطة العواطف. في مواجهات ما سهلة، تحتاج إلى ناس يكونوا متميزين في عرض الإسلام، ويكون تطبيقنا أهم من كلامنا، تطبيقنا أهم من كلامنا، ونحرص جميعا أن نكون ناجحين في حياتنا. وبعدين هذا الدين دين الله تعالى، نحن علينا أن نؤدي الجهد، أمنيتنا جميعا أن نشوف النتيجة في حياتنا، ولكن نحن نعمل للجنة ونرضي الله سبحانه وتعالى. إن حصل بالدنيا كان به، ما حصل في الدنيا ماشي الحال، هذه الدنيا بالنهاية زائلة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا في الجنة يوم القيامة وينصر هذا الدين.